ليوم الفصل ويجمع الخلق ليوم الفصل جميعهم علويهم والسفلي في موقف يجل فيه الخضب ويعظم الهول به والكرب ويجمع الخلق أولهم وآخرهم ليوم الفصل يوم يفصل الرحمن بين الخلائق سماه الله تعالى يوم الفصل لذلك وسماه يوم التغابن لكثرة المغبونين يومئذ وسماه يوم الجمع لأنه يجمع فيه الأولين والآخرين في صعيد واحد يسمعهم الداعي وينفضهم البصر وسماه يوم التلاق لأنه يلقي فيه العبد ربه ويلقى فيه العامل عمله ويلتقي فيه الأولون والآخرون ويلتقي فيه أهل السماوات والأراضين وسماه يوم القيامة لأن فيه قيام الخلائق من القبور وسماه يوم التناد لتنادي العباد بعضهم بعضا ولمنادات الله عز وجل عباده فيه وبندائهم ليتبع كل قوم ما كانوا يعبدون ولتنادي أصحاب الجنة وأصحاب النار ولمنادات أصحاب الأعراف كلا من الفريقين وللمنادات على كل عامل بعمله وغير ذلك. قال الله عز وجل: الله لا إله إلا هو ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه. وقال: يوم يجمعكم ليوم الجمع ذلك يوم التغابن. وقال: يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم. وقال تعالى: ونفخ في الصور فجمعناهم جمعا. اكتب عندك: والمراد هنا النفخة الثانية. والمراد هنا النفخة الثانية. وقال تعالى: وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة. وقال تعالى: لأي يوم أجلت ليوم الفصل وما أدراك ما يوم الفصل ويل يومئذ للمكذبين. وقال تعالى: رفيع الدرجات ذو العرش يلقي الروح من أمره على من يشاء من عباده لينذر يوم التلاق يوم هم بارزون لا يخفى على الله منهم شيء. وقال تعالى: فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه. وقال تعالى: يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعماله فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. وقال تعالى: يوم يقوم الروح والملائكة صفا. وقال: ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا. وقبل ذلك: يوم يرون الملائكة لا بشرى يومئذ للمجرمين. وقال في السعداء: لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة. وقال تعالى عن مؤمن آل فرعون: ويا قوم إني أخاف عليكم يوم التناد يوم تولون مدبرين ما لكم من الله من عاصم. وقال تعالى: ويوم يناديهم فيقول أين شركائي الذين كنتم تزعمون. وإلى قوله تعالى: ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين. وقال تعالى في منادات المنافقين المؤمنين: ينادونهم ألم نكن معكم قالوا بلى ولكنكم فتنتم أنفسكم. وقال تعالى: ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون. ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا قالوا نعم فأذن مؤذن بينهم اللعنة الله على الظالمين. إلى قوله تعالى: ونادوا أصحاب الجنة أن سلام عليكم. وقوله تعالى: ونادى أصحاب الأعراف رجالا يعرفونهم بسيماهم. وقوله تعالى: ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله قالوا إن الله حرمهما على الكافرين. وقال تعالى: ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أولئك يعرضون على ربهم ويقول الأشهاد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم. وغيرها من الآيات. قوله أو قول الناظم: جميعهم علويهم وهم عوالم السماوات والسفلي وهم عوالم الأرض. وقد تقدم في حديث الصور كيفية صفوفهم وتضعيفهم وإحاطة بعضها بعض ببعض في موقف عظيم يجل يشتد فيه الخضب الشأن والأمر ويعظم الهول الأمر الفظيع الهائل به أي فيه والكرب الحزن الآخذ بالنفس والهم والغم. وقد وصف تعالى موقف القيامة بشدة ذلك كله كما قال: ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين. وقال تعالى: ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار. مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء. وقال تعالى: وأنذرهم يوم الآزفة إذ القلوب لدى الحناجر كاظمين. وقال تعالى: في يوم كان مقداره 50,000 سنة. إلى قوله تعالى: ولا يسأل حميم حميما يبصرونهم. يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تؤوي ومن في الأرض جميعا ثم ينجي. وقال تعالى: فذلك يومئذ يوم عسير على الكافرين غير يسير. وقال تعالى: ويخافون يوما كان شره مستطيرا. وقوله تعالى: إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا فوقاهم الله شر ذلك اليوم. وقال تعالى: إن هؤلاء يحبون العاجلة ويضرون وراءهم يوما ثقيلا. وفي الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقوم الناس لرب العالمين حتى يغيب أحدهم في رشحه إلى أنصاف أذني. كما تعلمون أن نواميس الآخرة غير نواميس الدنيا عليكم السلام. ويظهر هذا في كثير من المواقف، من جملتها أن الماء يفقد خاصية الاستطراق ويقف بجوار صاحبه وهو العرق. وفي الحديث: العرق يصل بالعبد على قدر عياذا بالله معاصيه وذنوبه. وفي رواية الإمام أحمد بلفظ: يوم يقوم الناس لرب العالمين لعظمة الرحمن عز وجل يوم القيامة حتى إن العرق ليلجم الرجال إلى أنصاف آذانه. وله عن المقداد ابن الأسود الكندي قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: إذا كان يوم القيامة أدنيت الشمس من العباد حتى تكون قدر ميل أو ميلين، قال: فتصهرهم الشمس فيكونون في العرق كقدر أعماله، ومنهم من يأخذه إلى ركبتيه، ومنهم من يأخذه إلى حقويه، ومنهم من يلجمه الجامن. طيب اكتب عندك. قال سليم بن عامر أحد رواة حديث المقداد، قال سليم بن عامر أحد رواة حديث المقداد، سليم ابن عامر أحد رواة حديث المقداد اللي هو حتى تكون قدر ميل أو ميلين. لا أدري الميل مسافة الأرض أم هو الميل، لا أدري الميل مسافة الأرض أم هو الميل، وضع سكون على الياء، الذي يوضع في المكحلة. وروى الإمام أحمد أيضا عن أبي أمامة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: تدنو الشمس يوم القيامة على قدر ميل، ويزاد في حرها كذا وكذا، تغلي منها الهوام كما تغلي القدور، يعرقون فيها على قدر خطاياهم، منهم من يبلغ إلى كعبيه، ومنهم من يبلغ إلى ساقيه، ومنهم من يبلغ إلى وسطه، ومنهم من يلجمه العرق. وفيه عن عقبة بن عامر قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: تدنو الشمس من الأرض فيعرق الناس، فمن الناس من يبلغ عرقه كعبي، ومنهم من يبلغ إلى نصف ساقي، ومنهم من يبلغ إلى ركبتي، ومنهم من يبلغ الحجز، ومنهم من يبلغ الخاصرة، ومنهم من يبلغ منكبي، ومنهم من يبلغ وسط فيه. وأشار بيده فألجمها، فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يشير بيديه هكذا، ومنهم من يغطيه عرقه، وضرب بيده وأشارة. نعم، اللي هو الوسط، اللي هو يكون فيها الحزام والمنطقة ومشاكل. وفي الصحيح من حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يعرق الناس يوم القيامة حتى يذهب عرقهم في الأرض 70 ذراعا، ويلجمهم حتى يبلغ آذانهم. ولابن أبي حاتم عنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لبشير الغفاري: كيف أنت صانع في يوم يقوم الناس فيه 300 سنة لرب العالمين من أيام الدنيا، لا يأتيهم فيه خبر من السماء ولا يؤمر فيه بأمر؟ قال بشير: المستعان الله. قال: فإذا أويت إلى فراشك فتعوذ بالله من كرب يوم القيامة وسوء الحساب. وفي السنن عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتعوذ بالله من ضيق المقام يوم القيامة. وقوله تعالى مهطعين قال قتادة مسرعين، وقال مجاهد مديم النظر، ومعنى الإهطاع أنهم لا يلتفتون يمينا ولا شمالا ولا يعرفون مواطن أقدامهم، مقنعي رؤوسهم. قال القتيبي المقنع الذي يرفع رأسه ويقبل ببصره على ما بين يديه. وقال الحسن وجوه الناس يومئذ إلى السماء لا ينظر أحد إلى أحد. قوله تعالى لا يرتد إليهم طرفهم لا ترجع إليهم أبصارهم من شدة النظر وهي شاخصة قد شغلهم ما بين أيدي. وأفئدتهم هواء أي هي خالية. قال قتادة خرجت قلوبهم عن صدورهم فصارت في حناجرهم لا تخرج من أفواههم ولا تعود إلى أماكنها، فأفئدتهم هواء لا شيء فيها. ومنه سمي ما بين السماء والأرض هواء لخلوه، وقيل خالية لا تعي شيئا ولا تعقل من الخوف. وقال سعيد بن جبير مترددة تمور في أجوافهم ليس لها مكان تستقر فيه. قال البغوي رحمه الله وحقيقة المعنى أن القلوب زائلة عن أماكنها والأبصار شخصة من هول ذلك اليوم. وهذا معنى قوله عز وجل إذ القلوب لدى الحناجر كاظمين. قال قتادة وقفت القلوب في الحناجر من الخوف فلا تخرج ولا تعود إلى أماكنها، وكذا قال عكرمة والسدي وغير واحد. ومعنى كاظمين أي ساكتين لا يتكلم أحد إلا بإذنه. يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا. وقال ابن جريج باكين، وقال البغوي مكروبين ممتلئين خوفا وجزعا، والكظم تردد الغيظ والخوف والحزن في القلب حتى يضيق به. كان مقداره 50,000 سنة. في الصحيحين من حديث أبي هريرة في الزكاة وفيه من كانت له إبل لا يعطي فيها حقها في نجدتها ورسلها، قلنا يا رسول الله ما نجدتها ورسلها؟ قال في عسرها ويسرها، فإنها تأتي يوم القيامة كأعظم ما كانت وأكثره وأسمنه وآشره حتى يفتح لها بقاع قرقر فتطأه بأخفافها، فإذا جاوزت أخرها أعيدت عليه أولاها في يوم كان مقداره 50,000 سنة حتى يغضى بين الناس فيرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. قوله تعالى ولا يسأل حميم حميما يبصرونهم لا يسأل القريب قريبهم عن حاله وهو يراه في أسوأ الأحوال فتشغله نفسه عن غيره. قال العوفي عن ابن عباس يعرف بعضهم بعضا ويتعارفون بينهم ثم يفر بعضهم من بعض بعد ذلك. يقول تعالى لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. وهذه الآيات كقوله تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا إن وعد الله حق. قوله تعالى وإن تدعو مثقلة إلى حملها لا يحمل منه شيء ولو كان ذا قربى. قال عكرمة هو الجار يتعلق بجاره يوم القيامة فيقول يا رب سل هذا لما كان يغلق بابه دوني. وإن الكافر ليتعلق بالمؤمن يوم القيامة فيقول يا مؤمن إن لي عندك يدا قد عرفت كيف كنت لك في الدنيا وقد احتجت إليك اليوم. فلا يزال المؤمن يشفع له عند ربه حتى يرده إلى منزله دون منزله وهو النار. وإن الوالد ليتعلق بولده يوم القيامة فيقول يا بني أي والد كنت لك، فيثني خيرا فيقول يا بني إن قد احتجت إلى مثقال ذرة من حسناتك أنجو بها مما ترى. فيقول ولده يا أبتي ما أيسر ما طلبت ولكني أتخوف مثل ما تتخوف فلا أستطيع أن أعطيك شيئا. ثم يتعلق بزوجته فيقول يا فلانة أو يا هذه أي زوج كنت لك، فتثني خيرا فيقول لها إني أطلب إليك حسنة واحدة تهبنيها إلي لعل أنجو بها مما ترين. قال فتقول ما أيسر ما طلبت ولكني لا أطيق أن أعطيك شيئا إني أتخوف مثل الذي تتخوف. يقول تعالى وإن تدعو مثقلة إلى حملها، ويقول تبارك وتعالى لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا. ويقول تعالى يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه فإذا نقر نفخ في الناقور الصور. روى ابن أبي حاتم عن ابن عباس قال النبي صلى الله عليه وسلم كيف أنعم وصاحب القرن قد التقم القرن وحنى جبهته ينتظر متى يؤمر فينفخ. فقال أصحابه نعم ده كيف أنتم وصاحب القرن قد التقم القرن. فقال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فما تأمرنا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال قولوا حسبنا الله ونعم الوكيل على الله توكل. فذلك يومئذ يوم عسير أي شديد على الكافرين غير يسير عليهم. وروي عن زرارة ابن أوفى قاضي البصرة رحمه الله أنه قرأ في صلاة الصبح بالمدثر فلما بلغ هذه الآية فإذا نقر في الناقور فذلك يومئذ يوم عسير على الكافرين غير يسير شهق شهقة فمات. أولئك قوم قرأوا القرآن بقلوب حاضرة وآذان واعية وبصائر نافذة وأفهام جلية ونفوس عالية مستحضرين تأويل معاني حين وقوعها وأوان وعيدها شاهدين ببصائرهم من تكلم به فأنزله فأثمر ذلك في قلوبهم خشية الله تعالى فذابوا خوفا وحياء من ربهم وشوقا إليه. إنما يخشى الله من عباده العلماء. وقال تعالى فيهم ويخافون يوما كان شره مستطيرا. قال ابن عباس فاشيا وقال قتادة استطار والله شر ذلك اليوم حتى ملأ السماوات والأرض. وقال مقاتل كان شره فاشيا في السماوات فانشقت وتناثرت الكواكب وكورت الشمس والقمر وفزعت الملائكة وفي الأرض نسفت الجبال وغارت المياه وتكسر كل شيء على الأرض من جبل وبناء. قال ابن جرير ومنه قولهم استطار الصدع في الزجاجة واستطال ومنه قول الأعشى فبانت قد أثأرت في الفو في الفؤاد صدعا على نئيها مستطيرا يعني ممتدا فاشيا. وقوله عبوسا قنطريرا قال ابن عباس ضيقا طويلا وعنه قال يعبس الكافر يومئذ حتى يسيل من بين عينيه عرق مثل القطران. وقال مجاهد عبوسا العابس الشفتين قنطريرا تقبض الوجه بالسيور. وقال سعيد بن جبير وقتادة تعبس فيه الوجوه من الهول قنطريرا تقليص الجبين وما بين العينين من الهول. وقال ابن زيد العبوس الشر والقنطرير الشديد. وقال ابن جرير والقنطرير هو الشديد يقال هو يوم قنطرير ويوم قماطر ويوم عصيب وعصبصب وقد أقمطر اليوم يقمطر إقمطرارا وذلك أشد الأيام وأطولها في البلاء والشدة. ومنه قول بعضهم بني عمنا هل تذكرون بل أنا عليكم إذا ما كان يوم قماطر حشر الخلائق للعرض ومعنى العرض وأحضروا للعرض والحساب وانقطعت علائق الأنساب وارتكمت سحائب الأهوال وانعجم البليغ في المقال. وأحضروا للعرض العرض له معنيان معنى عام وهو عرض الخلائق كلهم على ربهم عز وجل بادية له صفاحاتهم لا تخفى عليه منهم خافية وهذا يدخل فيه من يناقش الحساب ومن لا يحسب. والمعنى الثاني عرض معاصي المؤمنين عليهم وتقريرهم بها وسترهم وسترها عليهم ومغفرتها لهم والحساب المناقشة. وقد ذكر الله تعالى في كتابه العزيز في غير ما موضع إجمالا وتفصيلا كما قال يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. وقال تعالى وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة. وقال تعالى ويوم نحشر من كل أمة فوجا ممن يكذب بآياتنا فهم يوزعون حتى إذا جاءوا قال أكذبتم بآيات ولم تحيطوا بها علما أم ماذا كنتم تعملون. ووقع القول عليهم بما ظلموا فهم لا ينطقون. وقال تعالى يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. وقال تعالى فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون. وقال تعالى وقفوهم إنهم مسؤولون. وقال تعالى إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم وغير ذلك من الآيات. وروى ابن أبي الدنيا عن عمر بن الخطاب قال حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا وزنوا أعمالكم قبل أن توزنوا فإنه أخف عليكم في الحساب غدا أن تحاسبوا أنفسكم اليوم وتزينوا للعرض الأكبر يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. وروى الإمام أحمد وابن ماجه عن أبي موسى رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يعرض الناس يوم القيامة ثلاث عرضات، فأما عرضتان فجدال ومعاذير، وأما الثالثة فعند ذلك تطير الصحف في الأيدي، فآخذ كتابه بيمينه وآخذ كتابه بشماله. وللترمذي عن أبي هريرة نحوه، وروى ابن أبي الجرير عن عبد الله بن مسعود نحوه موقوفا. وفي الصحيحين سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحمر فقال ما أنزل الله فيها إلا هذه الآية الفادة الجامعة، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. وروى الإمام أحمد عن صعصعة ابن معاوية عم الفرزدق أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقرأ عليه فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. وروى الإمام أحمد عن صعصعة بن معاوية عم الفرزدق أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقرأ عليه فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى، قال حسبي لا أبالي ألا أسمع غيره. وروى ابن جرير وابن أبي حاتم عن أنس قال كان أبو بكر يأكل مع النبي صلى الله عليه وسلم فنزلت هذه الآية فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى، فرفع أبو بكر يده وقال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أجزى بما عملت من مثقال ذرة من شر، فقال يا أبو بكر ما رأيت في الدنيا مما تكره فبما ثقيل ذر الشر، ويدخر الله لك مثقيل ذر الخير حتى توفاه يوم القيامة. وعن أبي العالية في قوله تعالى فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون قال يسأل العباد كلهم عن خلتين يوم القيامة عما كانوا يعبدون وعن ماذا أجاب المرسلين. وروى الإمام أحمد عن ابن مسعود قال والذي لا إله غير ما منكم من أحد إلا سيخلو الله به يوم القيامة كما يخلو أحدكم بالقمر ليلة البدر، فيقول ابن آدم ماذا غرك مني بي، ابن آدم ماذا عملت فيما علمت، ابن آدم ماذا أجبت المرسلين. ولابن أبي حاتم عن معاذ بن جبل قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا معاذ إن المرأة يسأل يوم القيامة عن جميع سعيه حتى كحل عينيه وعن فتات الطين بأصبعيه، فلا ألفينك يوم القيامة وأجد غيرك أسعد بما أتاك الله منك. وعن ابن عباس قوله تعالى فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون قال فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان، قال لا يسألهم هل عملتم كذا لأنه أعلم بذلك منهم، ولكن يقول لما عملتم كذا وكذا. وفي الصحيح عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليس أحد يحاسب يوم القيامة إلا هلك، فقلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أليس قد قال الله تعالى فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما ذلك العرض وليس أحد يناقش الحساب يوم القيامة إلا عد. وفيه عن أنس بن مالك أن نبي الله كان يقول يجاء بالكافر يوم القيامة فيقال له أرأيت لو كان لك ملء الأرض ذهبا أكنت تفتدي بي، فيقول نعم، فيقول لو قد كنت سألت ما هو أيسر من ذلك. وفيه عن عدي بن حاتم قال النبي صلى الله عليه وسلم ما منكم من أحد إلا وسيكلمه الله عز وجل يوم القيامة ليس بين الله وبينه ترجمان، فينظر أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم من عمله، وينظر أشأم منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر بين يديه فلا يرى إلا النار تلقاء وجهه، فاتقوا النار ولو بشق تمرة. وفيه عن صفوان ابن محرز قال بينما ابن عمر يطوف إذ عرض رجل فقال يا أبا عبد الرحمن أو قال يا ابن عمر هل سمعت النبي صلى الله عليه وسلم في النجوى؟ فقال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول يدنو المؤمن من ربه حتى يضع عليه كنفه أي ستره فيقرره بذنوبه. تعرف ذنب كذا؟ يقول أعرف. يقول ربي أعرف مرتين، فيقول أنا سترتها في الدنيا وأغفرها لك اليوم، ثم تطوى صحيفة حسناته. وأما الآخرون الكفار فينادى على رؤوس الأشهاد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم ألا لعنة الله على الظالمين. وفي الترمذي عن أبي برزة الأسلمي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تزول قدم عبد حتى يسأل عن عمره فيما أفنى، وعن علمه فيما عمل فيه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفق، وعن جسمه فيما أبلاه. وقال حسن صحيح براءة الناس يومئذ بعضهم من بعض، وانقطعت على عقل الأنساب كما قال تعالى فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. وقال تعالى ولا يسأل حميم حميما. وقال تعالى يوم يفر المرء من أخيه. وقال تعالى عن الكافرين فما لنا من شافعين ولا صديق حميم. قال ابن مسعود إذا كان يوم القيامة جمع الله الأولين والآخرين ثم نادى مناد ألا من كان له مظلمة فليجئ فليأخذ حقهم، قال فيفرح المرء أن يكون له الحق على والده وولد على والده أو ولده أو زوجه وإن كان صغيرا. ومصداق ذلك في كتاب الله عز وجل فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. اكتب عندك. وهذا لا يتعارض مع قوله تعالى فأقبل بعضهم على بعض يتساءلون، وهذا لا يتعارض مع قوله تعالى فأقبل بعضهم على بعض يتساءلون. ووجه ذلك كما قال ابن عباس إذا نفخ في الصور النفخة الثانية وبعث الناس فمن هول الموقف لا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. من هول الموقف ووجه ذلك كما قال ابن عباس إذا نفخ في الصور نفخة البعث من هول الموقف لا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. فإذا جمعوا في أرض المحشر أقبل بعضهم على بعض يتساءلون. وروى البغوي بإسناد الثعلبي عن جابر بن عبد الله قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الرجل لا يقول في الجنة ما فعل بصديق فلان وصديقه في الجحيم، فيقول الله تعالى أخرج له صديقه إلى الجنة فيقول من بقي فما لنا من شافعين ولا صديق حميم. قال الحسن رحمه الله استكثروا من الأصدقاء المؤمنين فإن لهم شفاعة يوم القيامة. وعن قتادة في قول الله عز وجل يوم يفر المرء من أخيه وأمه وبنيه وصاحبته وبنيه قال يفر هابيل من قبيل، ويفر النبي صلى الله عليه وسلم من أمه، وإبراهيم عليه السلام من أبيه، ولوط عليه السلام من صاحبته، ونوح عليه السلام من ابنه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. يشغله عن شأن غيره. وفي الحديث الصحيح في أمر الشفاعة إنه إذا طلب إلى كل من أولي العزم أن يشفع عند الله في الخلائق فيقول نفسي نفسي لا أسألك إلا نفسي، حتى إن عيسى بن مريم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام يقول لا أسأله اليوم إلا نفسي لا أسأله مريم التي ولدت. تجتمع الأهوال في ذلك اليوم وتنعجم الألسنة وتخشع الأصوات للرحمن، وارتكمت سحائب الأهوال وانعجم البليغ في المقال وعنت الوجوه للقيوم واقتص من ذي الظلم للمظلوم. وارتكمت أي اجتمعت سحائب الأهوال جمع هول وهو الأمر الشديد الهائل المفضع، وانعجم سكت فلم يتكلم البليغ الذي كان في الدنيا مقتدرا على البلاغة والفصاحة في مقال. قال تعالى يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه، وقال تعالى وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همس، وقال تعالى يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا. قال ابن عباس وخشعت الأصوات للرحمن سكنت فلا تسمع إلا همسا، قال تحريك الشفاء من غير منطق، وعنه الهمس الصوت الخفي، وعنه هو وعكرمة ومجاهد والضحاك والربيع بن أنس وقتادة وابن زيد وغيرهم، الهمس نقل الأقدام إلى المحشر كأخفاف الإبل. وقال سعيد بن جبير همسا سر الحديث ووطئ الأقدام، فجمع بين القولين. وفي حديث الشفاعة ولا يتكلم يومئذ إلا الرسل، وعنت الوجوه ذلت وخضعت، ومنه قيل للأسير عان القيوم تضمين لمعنى قوله عز وجل وعنت الوجوه للحي القيوم. قال ابن عباس وغير واحد خضعت وذلت واستسلمت الخلائق لجبارها، الحي الذي لا يموت القيوم الذي لا ينام وهو قيم على كل شيء يدبره ويحفظه، فهو الكامل في نفسه الذي كل شيء فقير إليه لا قوام له إلا به. وقد خاب من حمل ظلما، قال ابن عباس خسر من أشرك بالله، والظلم هو الشرك. وقيل المراد بالظلم هنا العموم، فيتناول الشرك وغيره من ظلم العبد نفسهم وظلم العباد بعضهم بعضا، فإن الله سيؤدي كل حق إلى صاحبه حتى يقتص للشاة الجماء من الشاة القرناء. وفي بعض الأحاديث يقول عز وجل وعزتي وجلالي لا يجاورني اليوم ظلم ظالم، وفي الصحيحين إياكم والظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة. فعلى هذا المعنى ظلم دون ظلم وخيبة دون خيبة، والخيبة كل الخيبة لمن لقي الله وهو به مشرك، فإن الله تعالى يقول إن الشرك لظلم عظيم. وقد تقدم حديث عائشة عند الإمام أحمد الدواوين ثلاثة، ديوان لا يغفره الله، وديوان لا يعبأ الله به، وديوان لا يترك الله منه شيء. واقتص من ذي الظلم أي اقتضى من الظالم للمظلوم، قال تعالى إن الله لا يظلم مثقال ضر وإن تك حسنة يضاعفها، وقال تعالى اليوم تجزى كل نفس بما كسبت لا ظلم اليوم إن الله سريع الحساب، إلى قوله تعالى والله يقضي بالحق، وقال تعالى وقضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون، وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين، وقال تعالى ووفيت كل نفس ما عملت وهو أعلم بما يفعلون. وقال البخاري رحمه الله باب القصاص يوم القيامة وهي الحق لأن فيها الثواب، وحواق الأمور الحق والحاقة واحد، والقارعة والغاشية والصارخة والتغابن، غبن أهل الجنة أهل النار. ثم ساق بسنده حديث ابن مسعود، حديث ابن مسعود قال النبي صلى الله عليه وسلم أول ما يقضى بين الناس بالدماء. اكتب عندك ولا يتعارض هذا مع قول النبي صلى الله عليه وسلم أول ما يحاسب عليه المرء الصلاة. أول ما يحاسب المرء عليه الصلاة. ووجه ذلك أن أول ما يقضى فيه من مظالم الناس بعضهم لبعض، أن أول ما يقضى به في مظالم الناس بعضهم لبعض الدماء، وأول ما يحاسب العبد عليه من أعماله الصلاة.
بعد دماء الصلاة.
وأول ما يحاسب العبد على أعماله الصلاة، ما فيش تعارض. وحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من كانت عنده مظلمة لأخيه فليتحلله منها، فإنه ليس ثم دينار ولا درهم من قبل أن يؤخذ لأخيه من حسناته، فإن لم يكن له حسنات أخذ من سيئات أخيه فطرحت عليه. وحديث أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يخلص المؤمنون من النار فيحبسون على قنطرة بين الجنة والنار، فيقصل بعضهم من بعض مظالم كانت بينهم في الدنيا، حتى إذا هدبوا ونقوا أذن لهم في دخول الجنة، فوالذي نفس محمد بيده لأحدهم أهدى بمنزله في الجنة منه بمنزله كان في الدنيا. اكتب عندك. وهذا النوع الثاني من القصاص ويكون بين المؤمنين الذين عبروا الصراط، ويكون بين المؤمنين الذين عبروا الصراط. وأثر هذا القصاص، وأثر هذا القصاص في رفعة الدرجات في الجنة ونزولها، وأثر هذا القصاص في رفعة الدرجات في الجنة ونزولها. وللترمذي عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أتدرون من المفلس؟ قالوا: المفلس فينا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، من لا درهم له ولا متاع. قال النبي صلى الله عليه وسلم: المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة، ويأتي قد شتم هذا وقذف هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا وضرب هذا، فيقعد فيقتص هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإن فنيت حسناته قبل أن يقتص ما عليه من الخطايا أخذ من خطاياهم فطرح عليه ثم طرح في النار. هذا حديث حسن صحيح. وله عنه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لتؤدن الحقوق إلى أهلها حتى تقاد الشاة الجلحاء من الشاة القرناء. قال وفي الباب عن أبي داود وعبد الله بن أنيس: حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح. وروى الإمام أحمد عن جابر بن عبد الله قال: بلغني حديث عن رجل سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم: فاشتريت بعيرا ثم شددت عليه رحلا فسرت عليه شهرا حتى قدمت عليه الشام، فإذا عبد الله بن أنيس، فقلت للبواب: قل له جابر على الباب. قال ابن عبد الله: قال نعم. فخرج يطأ ثوبه فاعتنقني واعتنقته، فقلت: حديث بلغني عنك أنك سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم في القصاص، فخشيت أن تموت وأموت قبل أن أسمعه. فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يحشر الله عز وجل الناس يوم القيامة، أو قال العباد، عراة غرلا بهما. قلت: وما بهما؟ قال: ليس معهم شيء. ثم يناديهم بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب: أنا الملك، أنا الديان، لا ينبغي لأحد من أهل النار أن يدخل النار، وله عند أحد من أهل الجنة حق حتى أغضيه منهم، ولا ينبغي لأحد من أهل الجنة أن يدخل الجنة، وله عند رجل من أهل النار حق حتى أغضيه منه حتى اللطمة. قال: قلنا: كيف وإنما نأتي الله عز وجل حفاة عراة غرلا بهما؟ قال: بالحسنات والسيئات. كما تعلمون هذا هو الوضع على الإجمال. أما التفصيل يعني باعتبار الأعمال الصالحة قيمتها بالحسنات لا ندري، الله عز وجل أخفى هذا عنا. وقد أشار البخاري إلى هذا الحديث في مواضع من صحيح تعليقا، ووصله في كتاب خلق أفعال العباد. وروى عبد الله ابن الإمام أحمد عن عثمان بن عفان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الجماء لتقتص من القرناء يوم القيامة، وروى رحمه الله عن أبي هريرة قال رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم شاتين ينططحان، فقال أتدري فيما ينططحان يا أبا هريرة؟ قلت لا. قال لكن الله يدري وسيحكم بينهما. 5 دقائق نستجمع نشاطنا ونواصل القراءة في هذا الكتاب، لعل الله يعيننا ونفرغ منه إن شاء الله في اللقاءات القادمة. والناس في الموقف وهوله وكربه العظماء منهم والرعية، وساوت الملوك للأجناد وجيء بالكتاب والأشهاد، وشهد الأعضاء والجوارح وبدت السوءات والفضائح، وابتليت هنالك الصرائر وانكشف المخفي في الضمائر. وساوت الملوك العظماء الرؤساء الكبراء للأجناد الرعاية، أي صاروا سواء في ذلك الموقف مشتركين في هوله الفظيع وكربه الشديد إلا من رحم الله، وليس لأحد منهم مقال ولا يملك لنفسه ولا لغيره نفعا ولا ضرا، كل امرئ بما كسب رهين. قال تعالى مالك يوم الدين، وقال تعالى الملك يومئذ لله يحكم بينكم، وقال تعالى يوم هم بارزون لا يخفى على الله منهم شيء، لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. وقال تعالى يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله، وغير ذلك من الآيات. قال ابن عباس وغيره من الصحابة والتابعين مالك يوم الدين يقول لا يملك أحد معه في ذلك اليوم حكما كملكهم في الدنيا. قال ويوم الدين يوم الحساب للخلائق وهو يوم القيامة، يدينهم بأعمالهم إن خيرا فخير وإن شرا فشر إلا من عفى عنه. كلمة يدينهم أي يحاسبهم. وقال البغوي في قوله تعالى الملك يومئذ الحق للرحمن، أي الملك الذي هو الملك الحق الرحمن يوم القيامة. قال ابن عباس يريد أن يقول أن يوم القيامة لا ملك يقضي غيره، لا ملك يقضي غيره. وفي الحديث الصحيح المتقدم يقبض الله تعالى الأرض ويطوي السماء بيمينه ثم يقول أنا الملك أين ملوك الأرض، وفي لفظ أين الجبارون أين المتكبرون. وقال قتادة يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله، والأمر والله اليوم لله ولكنه لا ينزعه فيه يومئذ أحد. وقال البغوي يوم لا يملك الله في ذلك اليوم أحدا من خلقه شيئا كما ملكهم في الدنيا. وجيء بالكتاب والأشهاد. قال تعالى ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا. وقال تعالى وأشرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب وجيء بالنبيين والشهداء. وقال تعالى لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. وقال تعالى فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. وقال تعالى ويوم نبعث من كل أمة شهيدا ثم لا يؤذن للذين كفروا ولا هم يستعتبون. وقال تعالى ويوم نبعث في كل أمة شهيدا عليهم من أنفسهم وجئنا بك شهيدا على هؤلاء. أي نعم. وقال تعالى ويوم يناديهم فيقول أين شركائي الذين كنتم تزعمون ونزعنا من كل أمة شهيدا فقلنا هاتوا برهانكم. وقال تعالى وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد وغير ذلك من الآيات. وقال البخاري رحمه الله حدثنا يوسف بن راشد حدثنا جرير وأبو أسامة واللفظ لجرير عن الأعمش عن أبي صالح. وقال أبو أسامة حدثنا أبو صالح عن أبي سعيد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعى نوح يوم القيامة فيقول لبيك وسعديك يا رب، فيقول هل بلغت؟ فيقول نعم. فيقال لأمتي هل بلغكم؟ فيقولون ما أتانا من نذير. فيقول من يشهد لك؟ فيقول محمد صلى الله عليه وسلم وأمته، فتشهدون أنه بلغ ويكون الرسول عليكم شهيدا. فذلك قوله جل ذكره وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. والوسط العدل، ورواه أحمد وأصحاب السنن. وروى الإمام أحمد أيضا بلفظ يجيء النبي يوم القيامة ومعه الرجلان وأكثر من ذلك، فيدعى قومه فيقال لهم هل بلغكم هذا؟ فيقولون لا. فيقال له هل بلغت قومك؟ فيقول نعم. فيقال من يشهد لك؟ فيقول محمد وأمته صلى الله عليه وسلم. فيدعى محمد صلى الله عليه وسلم وأمته، فيقال لهم هل بلغ هذا قومه؟ فيقولون نعم. فيقال وما علمكم؟ فيقولون جاءنا نبينا صلى الله عليه وسلم فأخبرنا أن الرسل قد بلغوا. فذلك قوله عز وجل وكذلك جعلناكم أمة وسطا قال عدلا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. وفي الصحيحين عن ابن مسعود قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرأ علي، فقلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أقرأ عليك وعليك أنزل؟ قال نعم إني أحب أن أسمعه من غيري. فقرأت سورة النساء حتى أتيت إلى هذه الآية فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. فقال حسبك الآن فإذا عيناه تذرفان. قال ابن كثير رحمه الله ووضع الكتاب أي كتاب الأعمال الذي فيه الجليل والحقير والفتيل والقطمير والصغير والكبير. اكتب عندك يوجد في نواة التمرة ثلاثة أشياء، في نواة التمرة ثلاثة أشياء: النقير وهو نقرة في النواة، النقير الفتيل وهو شيء رفيع كالخيط في وسط النواة، شيء رفيع كالخيط في وسط النواة. القطمير وهو غشاء رقيق يحيط بالنواة، القطمير غشاء رقيق يحيط بالنواة. الفتيل هو حبل كالخيط في وسط النواة، والقطمير ثلاثة في النواة وجاء ذكرها في القرآن. نعم يا شيخ. ها؟ القطمير اللي هو غشاء يحيط بالنواة. يقول نعم نعم أي نعم لك ذلك وأنت تسمعه من غيرك. يقول قوله تعالى فترى المجرمين مشفقين مما فيه، أي من أعمالهم السيئة وأفعالهم القبيحة، ويقولون يا ويلتنا أي يا حسرتنا وويلنا على ما فرطنا في أعمالنا، ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها، أي لا يترك ذنبا صغيرا ولا كبيرا ولا عملا وإن صغر إلا أحصى، أي ضبطها وحفظها. وروى الطبراني بإسناده عن سعد بن جنادة قال لما فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم من غزوة حنين نزلنا قفرا من الأرض ليس فيه شيء، فقال النبي صلى الله عليه وسلم اجمعوا من وجد عودا فليأتي به، ومن وجد حطبا أو شيئا فليأتي به. قال فما كان إلا ساعة حتى جعلناه ركاما، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أترون هذا؟ فكذلك تجمع الذنوب على الرجل منكم كما جمعتم هذا، فليتق الله رجل ولا يذنب صغيرة ولا كبيرة فإنها محصاة عليه. وروى البغوي بإسناده عن سهل بن سعد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إياكم ومحقرات الذنوب، فإنما مثل محقرات الذنوب مثل قوم نزلوا بطن واد، فجاء هذا بعود وجاء هذا بعود وجاء هذا بعود فأنضجوا خبزتهم، وإن محقرات الذنوب لموبقات. وقوله ووجدوا ما عملوا حاضرا كقوله عز وجل يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا. وقوله عز وجل علمت نفس ما أحضرت، وقوله علمت نفس ما قدمت وأخرت، وقوله ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر، وغيرها من الآيات. وقوله تعالى ونزعنا من كل أمة شهيدا قال البغوي يعني رسولهم الذي أرسل إليهم، وهو قول مجاهد. وروى ابن جرير عن عثمان بن عفان أنه خطب فقرأ هذه الآية وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد، فقال سائق يسوقها إلى الله عز وجل وشاهد يشهد عليها بما عملت، وكذا قال مجاهد وقتادة وابن زيد. وعن أبي هريرة قال السائق الملك والشهيد العمل، وكذا قال الضحاك والسدي، وقال ابن عباس السائق من الملائكة والشهيد الإنسان يشهد على نفسه. وقوله تعالى وأشرقت الأرض أي أضاءت بنور ربها بنور خالقها، ذلك حين يتجلى الرب لفصل القضاء بين خلقه، فما يتضارون في نوره كما لا يتضارون في الشمس في اليوم الصحوي، قاله البغوي. والحديث لا يتضارون في رؤيته. ووضع الكتاب قال قتادة كتاب الأعمال، وجيء بالنبيين قال ابن عباس يشهدون على الأمم بأنهم بلغوهم رسالات الله إليه. والشهداء أي من الملائكة الحفظة على أعمال العباد قال ذلك عطاء، ويدل عليه قوله تعالى وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد. قال ابن عباس يعني الذين يشهدون للرسل بتبليغ الرسالة وهم أمة محمد صلى الله عليه وسلم، ويدل على ذلك قوله تعالى لتكونوا شهداء على الناس. قال مجاهد في قوله ويوم يقوم الأشهاد يعني الملائكة. قال البغوي يشهدون للرسل بالتبليغ وعلى الكفار بالتكذيب. تشهد على كل جاحد أعضاؤه وجوارح، وشهد على كل جاحد الأعضاء أعضاؤه والجوارح عطف تفسير. قال تعالى اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. وقال تعالى ويوم يحشر أعداء الله إلى النار فهم يوزعون حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون. وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا؟ قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون. وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم، ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون، وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين. وروى مسلم والنسائي وابن أبي حاتم عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فضحك حتى بدت نواجذه، ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: أتدرون مما أضحك؟ قلنا: الله ورسوله أعلم. قال: من مجادلة العبد ربه يوم القيامة، يقول: رب ألم تجرني من الظلم؟ فيقول: بلى. فيقول: لا أجيز علي شاهدا من نفسي، لا أجيز علي شاهدا من نفسي. فيقول: كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا، وبالكرام الكتاب شهودا. فيختم على فيه ويقال لأركانه: انطقي، فتنطق بعملي. ثم يخل بينه وبين الكلام فيقول: بعدا وسحقا، فعن كنا كنت أناضل. وروى عبد الرزاق: أخبرنا معمر عن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنكم تدعون مفدما على أفواهكم بالفدام، فأول ما يسأل عن أحدكم فخذوه وكتفوه. وروى النسائي عن محمد بن رافع عن عبد الرزاق به وله وهو مسلم وأبو داود عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث القيامة الطويل قال فيه: ثم يلقى الثالثة فيقول: ما أنت؟ فيقول: أنا عبدك، أمنت بك وبنبيك وبكتابك، وصمت وصليت وصدقت، ويثني بخير ما استطاع. قال فيقول له: ألا نبعث عليك شاهدنا؟ قال فيفكر في نفسه: من الذي يشهد عليه؟ فيختم على فيه ويقال لفخذه: انطقي، فتنطق فخذه ولحمه وعظمه بما كان يعمل، وذلك المنافق، وذلك ليعذر من نفسه، وذلك الذي يسخط الله تعالى عليه. وهذا الحديث تقدم قريبا بطوله ولله الحمد، وهذا والله أعلم يتضمن بيان قوله تعالى: يوم يبعثهم الله جميعا فيحلفون له كما يحلفون لكم. وروى ابن جرير وابن أبي حاتم رحمهم الله عن عقبة بن عامر أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أول عظم من الإنسان يتكلم يوم القيامة يختم على الأفواء فخذوه من الرجل اليسرى، وفي رواية أحمد من الرجل الشمال. وروى ابن جرير عن حميد بن هلال قال: قال أبو بردة قال أبو موسى الأشعري: يدعى المؤمن للحساب يوم القيامة فيعرض عليه ربه عمله فيما بينه وبينه، فيعترف فيقول: نعم، أي رب، عملت وعملت وعملت. قال فيغفر الله له ذنوبه ويستره منها. قال: فما على الأرض خليقة ترى من تلك الذنوب شيئا، وتبدو حسناته فود أن الناس كلهم يرونها. ويدعى الكافر والمنافق للحساب فيعرض عليه ربه عمله فيجحد فيقول: أي رب وعزتك، لقد كتب علي هذا الملك ما لم أعمل. فيقول له الملك: أما عملت كذا في يوم كذا في مكان كذا؟ فيقول: لا وعزتك، أي رب، ما عملته. فإذا فعل ذلك ختم الله تعالى على فيه. قال أبو موسى الأشعري: فأنا أحسب أول ما ينطق منه فخذه اليمنى، ثم تلا: اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. وروى أبو يعلى عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا كان يوم القيامة عرف الكافر بعمله فجحد وخاصا، فيقال: هؤلاء جيرانك يشهدون عليك، فيقول: كذبوا. فيقول: أهلك وعشيرتك، فيقول: كذبوا. فيقول: احلفوا، فيحلفون. ثم يصمتهم الله تعالى وتشهد عليهم ألسنتهم ويدخلهم النار. وروى ابن أبي حاتم عن ابن عباس أنه قال لابن الأزرق: إن يوم القيامة على الناس منهم حين لا ينطقون ولا يعتذرون ولا يتكلمون حتى يؤذن لهم، ثم يؤذن لهم فيختصمون، فيجحد الجاحد بشركه بالله تعالى فيحلفون له كما يحلفون لكم، فيبعث الله تعالى عليهم حين يجحدون شهداء من أنفسهم جلودهم وأبصارهم وأيديهم وأرجلهم، ويختم على أفواههم، ثم يفتح لهم الأفواه فتخاصم الجوارح فتقول: أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون، فتقر الألسنة بعد الجحود. وروي أيضا عن رافع أبي الحسن قال: وصف رجلا جحد، قال: فيشير الله تعالى إلى لسانه فيربو في فمه حتى يملأه، فلا يستطيع أن ينطق بكلمة، ثم يقول لأرابه: تكلمي واشهدي عليه، فيشهد عليه سمعه وبصره وجلده وفرجه ويداه ورجلا: صنعنا، عملنا، فعلنا. وله أيضا عن جابر بن عبد الله قال: لما رجعت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم مهاجرة البحر قال: ألا تحدثوني بأعاجيب ما رأيتم بأرض الحبشة؟ فقال فتية منهم: بلى يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. بينما نحن جلوس إذ مرت علينا عجوز من عجائز رهبانين تحمل على رأسها قلة من ماء، فمرت بفتى منهم فجعل إحدى يديه بين كتفيها ثم دفعها فخرت على ركبتيها فانكسرت قلتها. فلما ارتفعت التفتت إليه فقالت: سوف تعلم يا غدر إذا وضع الله الكرسي وجمع الأولين والآخرين وتكلمت الأيد والأرجل بما كانوا يكسبون، فسوف تعلم كيف أمري وأمرك عنده غدا. قال: يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: صدقت صدقت، كيف يقدس الله تعالى قوما لا يأخذ ضعفهم من شديدين. ورواه ابن أبي الدنيا. وقال البخاري رحمه الله: حدثنا الصلت بن محمد، حدثنا يزيد بن زريع عن روح بن القاسم عن مصري عن مجاهد عن أبي معمر عن ابن مسعود: وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم الآية. كان رجلان من قريش وختن لهما من ثقيف، أو رجلان من ثقيف وختن لهما من قريش في بيت، فقال بعضهم لبعض: أترون أن الله يسمع حديثنا؟ قال بعضه: يسمع بعضه. وقال بعضه: لئن كان يسمع بعضه لقد يسمع كله. فأنزل الله عز وجل: وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم. الحديث تقدم لفظه في إثبات السمع والبصر ولله الحمد. طبعا يا إخواننا كل هذه النصوص وما سوف يأتي إن شاء الله يعني لا تخفى عليكم، وأيضا كلها من باب الإخبار الذي يلزم منه التصديق الذي يؤدي إلى عمل الجوارح، وإلا لن ينفع. تبلى الصرائر وتظهر الخفايا وابتليت أي اختبرت، هنالك الإشارة إلى موقف القيامة العظيم وهوله الجسيم. الصرائر جمع سريرة وهي ضد العلنية، وانكشف المخفي المستور في الضمائر، إشارة إلى قول الله عز وجل: يوم تبلى الصرائر. قال البغوي رحمه الله: وذلك يوم القيامة تبلى الصرائر تظهر الخفايا. قال قتادة: ومقاتل تختبر. قال عطاء بن أبي رباح: الصرائر فرائض الأعمال كالصوم والصلاة والوضوء والاغتسال من الجنابة، فإنها صرائر بين الله تعالى وبين العبد، فلو شاء العبد لقال صمت ولم يصم، صليت ولم يصلي، واغتسلت ولم يغتسل، فيختبر حتى يظهر من أداها ممن ضيعها. قال ابن عمر: يبدي الله عز وجل يوم القيامة كل سر فيكون زينا في وجوه وشينا في وجوه، يعني من أداها كان وجهه مشرقا ومن ضيعها كان وجهه أخضر. وفي الصحيح عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يرفع لكل غادر اللواء عند استه فيقال: هذه غدرة فلان ابن فلان، عياذا بالله من ذلك. تنتشر صحائف الأعمال وتؤخذ باليمين وبالشمال، ونشر صحائف الأعمال تؤخذ باليمين والشمال. طوبى لمن يأخذ باليمين كتابه بشرى بحور عين، والويل للأخذ بالشمال وراء ظهر للجحيم صال. ونشرت صحائف كتب الأعمال من حسنات وسيئات، قال تعالى: إذا الصحف نشرت تؤخذ باليمين للمؤمن والشمال للكافر. الطوبة أي أطيب شيء، واسم شجرة في الجنة يسير الراكب في ظلها 100 عام لا يقطعها. لمن يأخذ باليمين كتابه بشرى، أعظم بشارة بحور جمع حوراء، صفة لهن من حور العين، وهي شدة سواد العينين في شدة بياضهما، عين حسان الأعين. والويل كلمة عذاب، وواد في جهنم للآخذ بالشمال كتابه وراء ظهره للجحيم صال، اسم فعل من صلى يصلى، عمر فيها وقد ذكر الله تعالى تطير الصحف ونشرها وتناولها في غير موضع من كتابه مع بيان منازل أهلية، كما قال تعالى: وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا، اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. وقال تعالى: يوم ندعو كل أناس بإمامهم فمن أوتي كتابه بيمينه فأولئك يقرؤون كتابهم ولا يظلمون فتيلا، ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيل. اكتب عندك، والمراد بالأعمى بالعمى هنا عمى البصيرة. وقال تعالى: يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية، فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول: ها أم اقرأوا كتابي إني ظننت أني ملاق حسابي. اكتب الظن هنا بمعنى اليقين. إني ظننت أني ملاق حسابية فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية، كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابيه ولم أدر ما حسابيه يا ليتها كانت القاضية ما أغنى عني مالية هلك عني سلطانية خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة ضرعها 70 ذراعا فاسلكوه إنه كان ليؤمن بالله العظيم ولا يحض على طعام المسكين فليس له اليوم هاهنا حميم ولا طعام إلا من غسلين لا يأكله إلا الخاطئون. وقال تعالى يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا. وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا إنه كان في أهله مسرورا إنه ظن أن لن يحور بل إن ربه كان به بصيرا. وقال تعالى هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون. قال ابن عباس ومجاهد وغيرهما وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه. طائره أي ما طار عنه من عمله من خير وشر ويلزم به ويجاز عليه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. قال معمر وطال الحسن البصري عن اليمين وعن الشمال قعيد ابن آدم بسطت لك صحيفتك ووكل بك ملكا كريما أحدهما عن يمينك والآخر عن شمالك فأما الذي عن يمينك فيحفظ حسناتك وأما الذي عن شمالك فيحفظ سيئاتك فاعمل ما شئت أقلل أو أكثر حتى إذا مت طويت صحيفتك فجعلت في عنقك معك في قبرك حتى تخرج يوم القيامة كتابا تلقاه منشورا اقرأ كتابك. فقال عدل والله من جعلك حسيب نفسك. وروى البزار عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله تعالى يوم ندعو كل أناس بإمامهم قال يدعى أحد فيعطى كتابه بيمينه ويمد له في جسمه ويبيض وجهه ويجعل رأسه تاج من لؤلؤ يتلألأ فينطلق إلى أصحابه فيرونهم من بعيد فيقولون اللهم أتنا بهذا وبارك لنا في هذا فيأتيهم فيقول لهم أبشروا فإن لكل رجل منكم مثل هذا. وأما الكفير فيسود وجهه ويمد له في جسمه ويراه أصحابه فيقول نعوذ بالله من هذا أو من شر هذا اللهم لا تأتينا به فيأتيهم فيقولون اللهم اغزيه فيقول أبعدكم الله فإن لكل رجل منكم مثل هذا. هذا حديث غريب حسنه الترمذي. وفي السنن عن عائشة رضي الله عنها أنها ذكرت النار فبكت فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما يبكيك؟ قالت ذكرت النار فبكيت فهل تذكرون أهليكم يوم القيامة؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم أما في 3 مواطن فلا يذكر أحد أحدا عند الميزان حتى يعلم أيخف ميزانه أو يذكر وعند الكتاب حين يقول هاؤم اقرأوا كتابيا حتى يعلم أين يقع كتابه أفي يمينه أم في شماله أو من وراء ظهره اكتب عندك من شمال يأخذه بشماله من وراء ظهره يأخذه بشماله من وراء ظهره. وعند الصراط إذا وضع بين ظهري جهنم. وروى ابن أبي حاتم عن أبي عثمان قال المؤمن يعطى كتابه بيمينه في ستر من الله فيقرأ سيئاته فكلما قرأ سيئاته تغير لونه حتى يمر بحسناته فيقرأها فيرجع إليه لونه ثم ينظر فإذا سيئاته قد بدلت حسنات قال فعند ذلك يقول هاؤم اقرأوا كتابي. ولو عن عبد الله بن حنظلة غسيل الملائكة قال إن الله يوقف عبده يوم القيامة فيبدي أن يظهر سيئاته في ظهر الصحيفة فيقول له أنت عملت هذا فيقول نعم أي رب فيقول له إني لم أفضحك به وإني قد غفرت لك فيقول عند ذلك أم اقرأ كتابي إني ظننت أني ملاق حسابي حين نجا من فضيحته يوم القيامة. وقد تقدم حديث ابن عمر الصحيح في النجوى وفيه في المؤمن ثم يعطى كتاب حسناته بيمينه وأما الكافر والمنافق فيقول الأشهاد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم ألا لعنة الله على الظالمين. وعن ابن السائب في قوله تعالى وأما من أوتي كتابه بشماله قال ابن السائب تلوى يده اليسرى خلف ظهره ثم يعطى كتابه. وقيل تنزع يده اليسرى من صدره إلى الخلف ظهره ثم يعطى كتابه. وقال مجاهد تخلع يده اليسرى من وراء ظهره قال البغوي: وأما من أتي كتابه وراء ظهري قال فتغل يده اليمنى إلى عنقي وتجعل يده الشمال وراء ظهري فيؤتى كتابه بشماله من وراء ظهري. فصل فيما جاء في الميزان. والوزن بالقسط فلا ظلم ولا يؤخذ العبد بسوى ما عمل، فبين ناج راجح ميزانه ومقرف أوبقه عدوانه. والوزن لأعمال العباد بالقسط العدل فلا ظلم على أحد يومئذ، لأن الحاكم فيه هو العدل الحكيم الذي حرم الظلم على نفسه وجعله بين عباده محرما، فلا يهضم أحد من حسناته. ولا يؤخذ عبد بسوى ما عمل، الألف للإطلاق. قال تعالى: اليوم تجزى كل نفس بما كسبت لا ظلم اليوم. وقال تعالى: فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون. وقال تعالى: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبا. وقال تعالى عن لقمان: يا بني إنها إن تكن مثقال ذرة من إنها إن تكن مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله، إن الله لطيف خبير. وقال تعالى: إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تكن حسنة يضاعفها. فبين ناج راجح ميزانه. قال تعالى: والوزن يومئذ الحق، فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم بما كانوا بآياتنا يظلمون. وقال تعالى: فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون، فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون، تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون. وقال تعالى: فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية، وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية. وقال تعالى: أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. وفي الترمذي عن النضر بن أنس بن مالك عن أبيه قال: سألت النبي صلى الله عليه وسلم أن يشفع لي يوم القيامة، فقال: أنا فاعل، يعني إن شاء الله. قلت: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأين أطلبك؟ قال: أطلبني أول ما تطلبني على الصراط. قلت: فإن لم ألقك على الصراط قال: أطلبني عند الميزان. قلت: فإن لم ألقك عند الميزان قال: فاطلبني عند الحوض، فإني لأخطئ هذه الثلاث مواطن. هذا حديث حسن غريب. وفي سنن أبي داود وغيره حديث عائشة المتقدم: وعند الميزان حتى يثقل أو يخف الحديث. والقول في الموزون على ثلاثة أوجه: الأول أنه الأعمال نفسها التي توزن، وأن أفعال العباد تجسم فتوضع في الميزان. ويدل لذلك حديث أبي هريرة في الصحيح قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. وفي الصحيح عن أبي أمامة البهلي قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه، اقرأوا الزهروين البقرة وسورة آل عمران فإنهما تأتيان يوم القيامة كأنهما غمامتان أو كأنهما غيابتان أو كأنهما فرقان من طير صواف تحجان عند أصحابهما، اقرأوا سورة البقرة فإن أخذها بركة وتركها حصرة ولا تستطيعها البطلة أي السحرة. قال معاوية: بلغنا أن البطل السحرة، ومعاوية هو ابن سلام. وفيه عن النواس بن سمعان الكلابي قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يؤتى بالقرآن يوم القيامة وأهله الذين كانوا يعملون به تقدمه سورة البقرة وآل عمران. وضرب لهما رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة أمثال ما نسيتهن، قال: كأنهما غمامتان أو ظلتان سودوان بينهما تشرق، أو كأنهما فرقان من طير صواف تحجان عن صاحبهم. وقال الترمذي رحمه الله: معنى هذا الحديث عند أهل العلم أنه يجيء ثواب قراءته، كذا فسره بعض أهل العلم هذا الحديث، وما يشبه هذا من الحديث أنه يجيء ثواب القرآن. وفي حديث النواس بن سمعان عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يدل على ما فسره، إذ قال النبي: وأهله الذين يعملون به في الدنيا. ففي هذا دلالة أنه يجيء ثواب الأعمال. قلت: ولا مانع من كون الآتي هو العمل نفسه كما هو ظاهر الحديث، فأما أن يقال إن الآتي هو كلام الله نفسه فحاشا وكلا ومعاذ الله، لأن كلام الله صفته ليس بمخلوق، والذي يوضع في الميزان هو فعل العبد وعمله، والله خلقكم وما تعملون. وروى الإمام أحمد عن عبد الله بن بريدة عن أبي قال: كنت جالسا عند النبي صلى الله عليه وسلم فسمعته يقول تعلموا سورة البقرة فإن أخذها بركة وتركها حصرة ولا تستطيعها البطن. قال ثم سكت ساعة ثم قال تعلموا سورة البقرة وآل عمران فإنهما الزهروان يضللان صاحبهما يوم القيامة كأنهما غمامتان أو غيابة أو فرقان من طير صواف. وإن القرآن يلقي صاحبه يوم القيامة حين ينشق عنه قبره كالرجل الشاحب فيقول له هل تعرفني فيقول ما أعرفك فيقول أنا صاحبك القرآن الذي أضمأتك في الهواجر وأصهرت مقلتك وإن كل تاجر من وراء تجارتك وإنك اليوم وراء كل تجارة فيعطى الملك بيمينه والخلد بشماله فيعطى الملك بيمينه والخلد بشماله ويوضع على رأسه تاج من الوقار ويكسى والداه حلتان ليقوم لهم أهل الدنيا فيقولان بما كسين هذا فيقال بأخذ ولدكم القرآن ثم قال اقرأ وصعد في درج الجنة وغرفه فهو في صعود ما دام يقرأ هذا إن كان ترتيلا وإسناده حسن. طبعا كما تعلمون كل هذه النصوص تحمل على من قرأ القرآن وعمل بما فيه حتى تضم النصوص بعضها لبعض ولا يقع بينها تعارض. والقول بأن الأعمال هي ذاتها التي توزن ذكره البغوي على ابن عباس. القول الثاني أن صحائف الأعمال هي التي توزن ويدل على ذلك ما رواه الإمام أحمد عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله عز وجل يستخلص رجلا من أمتي على رؤوس الخلائق يوم القيامة فينشر له 99 سجلا كل سجل مد البصر ثم يقول أتنكر من هذا شيء أظلمك كتبت الحافظون قال لا يا رب قال أفلك عذر أو حسنة قال فبهت الرجل فيقول لا يا رب فيقول بلى إن لك عندنا حسنة واحدة لا ظلم عليك اليوم فيخرج له بطاقة فيها أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول فيقول أحضروه فيقول يا رب ما هذه البطاقة مع هذه السجلات فيقول إنك لا تظلم قال فتوضع السجلات في كفة والبطاقة في كفة قال فطاشت السجلات وثقلت البطاقة قال ولا يثقل شيء مع بسم الله الرحمن الرحيم ورواه الترمذي وابن ماجه وقال الترمذي حسن غريب. والثالث أن الموزون ثواب العمل وهو إطراد ما قناه الترمذي في معنى حديث النواس. الرابع أن الموزون هو العامل نفسه ويدل لذلك ما روى الإمام أحمد عن علي وابن مسعود عن علي أن ابن مسعود صعد شجرة يشتني الكباث فجعل الناس يعجبون من دقة ساقيه فقال النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده هما في الميزان أثقل من أحد. وروى البخاري وفي صحيح عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنه لا يأتي بالرجل العظيم يوم القيامة فلا يزن عند الله جناح بعوضة وقال اقرأوا فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. نعم. الذي تسمن بالحرام عياذا بالله وكان غافلا عن طاعة الله. ولابن أبي حاتم عنه رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم يؤتى بالرجل الأكل الشروب العظيم فيوزن بحبة فلا يزنها قال وقرأ فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. وروى البزار عن عبد الله بن بريدة عن أبي كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فأقبل رجل من قريش يخطر في حلة له فلما قام على النبي صلى الله عليه وسلم قال يا بريدة هذا ممن لا يقيم الله له يوم القيامة وزنا. قلت والذي استظهر من النصوص والله أعلم أن العامل وعمله صحيفة عمل كل ذلك يوزن لأن الأحاديث التي في بيان القرآن قد وردت بكل ذلك ولا منافاة بينهما. ويدل على ذلك ما رواه أحمد رحمه الله عن عبد الله بن عمرو في قصة صاحب البطاقة بلغض قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم توضع الموازين يوم القيامة فيؤتى بالرجل فيوضع في كفة ويوضع ما أحصي عليه فيمايل به الميزان قال فيبعث به إلى النار قال فإذا أدبر إذا صائح من عند الرحمن عز وجل يقول لا تعجلوا فإنه قد بقي لهم فيؤتى ببطاقة فيها لا إله إلا الله فتوضع مع الرجل في كفة حتى يميل به الميزان. فهذا الحديث يدل على أن العبد يوضع هو وحسنته وصحيفتها وصحيفتها في كفة وسيئته مع صحيفتها في الكفة الأخرى وهذا غاية الجمع بينما تفرغ ذكره في سائر الأحاديث الوزن والله ولله الحمد والمن. وروى أحمد عن عائشة أن رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم جلس بين يديه فقال يا رسول الله إن لي مملوكين يكذبونني ويخونني ويعصونني وأضربهم وأشتمهم فكيف أنا منهم؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم يحسب ما خانوك وعضوك وكذبوك وعقابك إياهم فإن كان عقابك إياهم بقدر ذنوبهم كان كفافا لا لك ولا عليك وإن كان عقابك إياهم دون ذنوبهم كان فضلا لك وإن كان عقابك إياهم فوق ذنوبهم فاقتص لهم منك الفضل الذي بقي قبلك. فجعل الرجل يبكي بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ويهتف فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما لهم؟ نقرأ كتاب الله وندع الموازين القسط ليوم القيامة. فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى منا حسبين. فقال الرجل: يا رسول الله، ما أجد شيئا خيرا من فراق هؤلاء، يعني عبيدة، إني أشهدك أنهم أحرار كلهم. طيب اكتب عندك. والمعتقد عند أهل السنة في الميزان أنه على الحقيقة له كفتان، أنه على الحقيقة له كفتان ولسان. أنه على الحقيقة له كفتان ولسان. والعبرة عند الوزن بأعمال العبد، بأعمال العبد. فإذا وزنت الأعمال ووزنت صحائف الأعمال فالعبرة بالعمل. فإذا وزنت الأعمال وصاحب الأعمال وصحائف الأعمال فالثقل أو العبرة بالعمل. صحائف الأعمال نعم، الثقل والوزن بالعبرة بالأعمال. يعني قلنا صحائف الأعمال توزن والأعمال توزن، يبقى الثقل بالعبرة فين؟ بالعمل وليس بصحيفة الإيه؟ بصحيفة العمل. دقائق إن شاء الله ونواصل الدرس. نواصل. فصل في ما جاء في الصراط. وينصب الجسر بلا امتراء كما أتى في محكم الأنباء، يجوزه الناس على أحوال بقدر كسبهم من الأعمال، فبين مجتاز إلى الجنان ومسرف يكب في النيران. وينصب الجسر وهو الصراط على متن جهنم، على متن جهنم بلا امتراء بلا شك، كما أتى في محكم الأنباء من الآيات والأحاديث، يجوزه أن يمر عليه الناس على أحوال متفاوتة بقدر كسبهم في الحياة الدنيا من الأعمال من إحسان أو إساءة أو تخليط، فهم بين مجتاز عليه إلى الجنان، وهم المؤمنون على تفاوت درجاتهم ومراتبهم في البطء والإسراع، ومسرف على نفسه يكب في النيران فلا ينجو، ومنهم من تلفح وتمسه النار بقدر ذنبه ثم يخرج منها. قال الله تعالى: وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا، ثم ننجي الذين اتقوا ونظر الظالمين فيها جدي. وقال تعالى: يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك هو الفوز العظيم. يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين أمنوا انظرون نقتبس من نوركم قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب. ينادونهم: ألم نكن معكم؟ قالوا: بلى، ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله وغركم بالله الغرور. فاليوم لا يؤخذ منكم فدية ولا من الذين كفروا، مأواكم النار هي مولاكم وبئس المصير. وروى الإمام أحمد عن كثير ابن زياد البرسلاني عن أبي سمية قال: اختلفنا في الورود، فقال بعضنا لا يدخلها مؤمن، وقال بعضنا يدخلونها جميعا ثم ينجي الله الذين اتقوا. فلقيت جابر بن عبد الله فقلت له: إن اختلفنا في الورود، فقال: يردونها جميعا. وقال سليمان بن مرة: يدخلونها جميعا، وأهوى بأصبعيه إلى أذنيه وقال: صمت إن لم أكن سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يبقى بر ولا فاجر إلا دخلها. فتكون على المؤمن بردا وسلاما كما كانت على إبراهيم، حتى إن للنار ضجيجا من بردهم، ثم ينجي الله الذين اتقوا ويظهر الظالمين فيها جدي. وروى الحسن بن عرفة عن خالد بن معدان قال: أهل الجنة بعدما دخلوا الجنة ألم يعدنا ربنا الورود على النار؟ قال: قد مرضتم عليها وهي خامدة. وروى عبد الرزاق عن قيس بن حازم قال: كان عبد الله بن رواحة وضع رأسه في حجر امرأته فبكى، فبكت امرأته فقال: ما يبكيك؟ قالت: رأيتك تبكي فبكيت. قال: إني ذكرت قول الله تعالى: وإن منكم إلا واردها فلا أدري أأنجو منها أم لا. وله عن ابن عباس في قصة مخاصمته نافع بن الأزرق فقال ابن عباس الورود الدخول، فقال نافع لا، فقرأ ابن عباس إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون. ورد أم لا، وقال يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار، أوردوها أم لا، أما أنا وأنت فسندخلها، فانظر هل نخرج منها أم لا، وما أرى الله تعالى مخرجك منها بتكذيبك. فضحك نافع. وروى ابن جرير عن مجاهد قال كنت عند ابن عباس فأتاه رجل قال له أبو راشد وهو نافع بن الأزرق، فقال له يا ابن عباس أرأيت قول الله تعالى وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا، قال أما أنت وأنت، أما أنا وأنت يا أبا راشد فسنردها، فانظر هل نصدر عنها أم لا. وعنه رضي الله عنه في وإن منكم إلا واردها قال البر والفاجر، ألا تسمع إلى قول الله تعالى لفرعون يغضم قومه يوم القيامة فأوردهم النار ونسوق المجرمين إلى جهنم ورد، فسمى الورود على النار دخولا وليس لصادر. روى الإمام أحمد رحمه الله عن عبد الله وابن مسعود وإن منكم إلا واردها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يرد الناس كلهم ثم يصدرون عنها بأعمالهم. وقد رواه ابن أبي حاتم عنه موقوفا قال يرد الناس جميعا الصراط وورودهم قيامهم حول النار ثم يصدرون عن الصراط بأعمالهم، فمنهم من يمر مثل البرق ومنهم من يمر مثل الريح ومنهم من يمر مثل الطير ومنهم من يمر كأجود الخيل ومنهم كأجود الإبل ومنهم من يمر كعدو الرجل، حتى إن آخرهم مرا رجل نوره على موضع إبهام قدمي يمر فيتكفأ به الصراط والصراط ضحد مزل عليه حسك كحسك القتاد، حفتاه ملائكة معهم كلاليب من نار يختطفون بها الناس. وروى ابن جرير عنه في وإن منكم إلا واردها قال الصراط على جهنم مثل حد السيف، فتمر الطبقة الأولى كالبط والثانية كالريح والثالثة كأجود الخيل والرابعة كأجود البهيم، ثم يمرون والملائكة يقولون اللهم سلم سلم. وقال قتادة قوله تعالى وإن منكم إلا واردها قال هو الممر عليه. وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم ورود المسلمين المرور على الجسر بين ظهرانيها ورود المشركين أن يدخلوها. وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يموت لأحد من المسلمين ثلاثة فتمسه النار إلا تحلة القسم. قال الزهري كأنه يريد هذه الآية وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا. قال ابن مسعود قسما واجبا. وفيهما أي في الصحيحين عن أبي هريرة أيضا مرفوعا من حديثه الطويل في الرؤيا والشفاعة، وفيه ويضرب الصراط بين ظهري جهنم فأكون أنا وأمتي أول من يجيزها ولا يتكلم يومئذ إلا الرسل ودعوى الرسل يومئذ اللهم سلم سلم. وفي جهنم كلاليب مثل شوك السعدان، هل رأيتم السعدان؟ قالوا نعم يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال فإنها مثل شوك السعدان غير أنه لا يعلم ما قدر عظمها إلا الله عز وجل، تخطف الناس بأعمالهم، فمنهم الموبق بعمله والموثق بعمله ومنهم المخدر أو المجازي أو نحوه. وفيهما من حديث أبي سعيد الخدري من حديثه الطويل في ذلك مرفوعا، وفيه ثم يؤتى بالجسر فيجعل بين ظهري جهنم، قلنا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم وما الجسر؟ قال مدحضة مزلة عليه خطاطيف وكلاليب وحسكة مفلطحة لها شوكة وقيفاء تكون بنجد يقال لها السعدان، يمر المؤمن عليه كطرف كالطرف وكالبرق وكالريح وأكجاويد الخيل والركاب، فناجي مسلم وناجي مخدوش ومخدوس في نار جهنم حتى يمر أخرهم يسحب سحبا. ولمسلم عن أنس ابن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال آخر من يدخل الجنة رجل فهو يمشي مرة ويغبو مرة وتسفعه النار مرة، فإذا ما جاوزها التفت إليها فقال تبارك الذي نجاني منك لقد أعطاني الله شيئا ما أعطاه أحدا أبدا من الأولين والآخرين. وفي رواية عن ابن مسعود رجل يخرج من النار حبوا، وفيه عن أبي هريرة وحذيفة في حديث استفتاح الجنة عن النبي صلى الله عليه وسلم مطولة، وفيه وتوصل الأمانة والرحم فتقومان جنبتي الصراط يمينا وشمالا فيمر أولكم كالبرق، قال قلت بأبي أنت وأمي أي شيء كمر البرق؟ قال ألم تروا إلى البرق كيف يمر ويرجع في طرفة عين ثم كمر الريح ثم كمر الطير وتشد الرجال تجري بها أعمالهم؟ قال ونبيكم قائم على الصراط يقول رب سلم سلم حتى تعجز أعمال العباد حتى يجيء الرجل فلا يستطيع السير إلا زحافا. قال وفي حافتي الصراط كلاليب معلقة مأمورة بأخذ من أمرت به، فمخدوش ناج ومخدوس في النار والذي نفس أبي هريرة بيده إن قعر جهنم لسبعون خريفا. وفيه أيضا في بعض طرق حديث أبي سعيد المتقدم قال أبو سعيد بلغني أن الجسر أدق من الشعرة وأحد من السيف. وفيه عن أبي الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يسأل عن ورود الحديث. وفيه رؤية الله عز وجل فيتجلى لهم يضحك قال فينطلق بهم فيتبعونه ويعطى كل إنسان منافق أو مؤمن نورا ثم يتبعونه. وعلى جسر جهنم كلاليب وحسك تأخذ من شاء الله تعالى ثم يطفأ نور المنافقين ثم ينجو المؤمنون فتنجو. أول زمرة وجوههم كالقمر ليلة البدر سبعون ألفا لا يحسبون. وذكر الحديث. وقال عبد الله بن مسعود في قول الله تعالى يسعى نورهم بين أيديهم قال على قدر أعماله يمرون على الصراط منهم من نوره مثل الجبل ومنهم من نوره مثل النخلة ومنهم من نوره مثل الرجل القائم وأدناهم نورا من نوره في إبهامه يتقد مرة ويطفأ مرة. رواه أبي حاتم وابن جرير. قال قتادة ذكر لنا أن نبي الله صلى الله عليه وسلم كان يقول من المؤمنين من يضيء نوره من المدينة إلى عدن أبيض وصمعاء فدون ذلك حتى إن من المؤمنين من يضيء نوره موضع قدمه. وروى الطبراني عن ابن عباس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى يدعو الناس يوم القيامة بأسمائهم سترا منه على عباده. وأما عند الصراط فإن الله تعالى يعطي كل مؤمن نورا وكل منافق نورا فإذا استوى على الصراط سلب الله تعالى نور المنافقين والمنافقات فقال المنافقون انظرونا نقتبس من نوركم وقال المؤمنون ربنا أتمم لنا نورنا فلا يذكر عند ذلك أحد فلا يذكر عند ذلك أحد أحد. قلت وذلك من تأويل قوله تعالى يوم لا يغزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. وروى ابن أبي حاتم عن أبي الدرداء وأبي ذر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنا أول من يؤذن له يوم القيامة بالسجود وأول من يؤذن له برفع رأسه فأنظر من بين يدي ومن خلفه وعن يمين وعن شمال فأعرف أمتي من بين الأمم. فقال له رجل يا نبي الله صلى الله عليه وسلم كيف تعرف أمتك من بين الأمم ما بين نوح إلى أمتك؟ فقال أعرفهم محجلون من أثر الوضوء ولا يكون لأحد من الأمم غيرهم وأعرفهم يأتون كتبهم بأيمانهم وأعرفهم بسيماهم في وجوههم وأعرفهم بنورهم يسعى بين أيديهم. قال الضحاك ليس أحد إلا يعطى نورا يوم القيامة فإذا انتهوا إلى الصراط طفئ نور المنافقين فلما رأى المؤمنون أشفقوا أن يطفأ نورهم كما طفئ نور المنافقين فقالوا ربنا أتمم لنا نورنا. وقال الحسن رحمه الله يسعى نورهم بين أيديهم قال على الصراط. وقد أنكر الصراط والمرور عليه أهل البدع والهوى من الخوارج ومن تابعهم من المعتزلة وتأولوا الورود برؤية النار لا أنه الدخول والمرور على ظهرها وذلك الاعتقادين أن من دخل النار لا يخرج منها ولو بالإصرار على صغيرة فخالفوا الكتاب والسنة والجماعة وردوا الآيات والأحاديث الواردة في الورود والمقام المحمود والشفاعة. ولذا قال ابن عباس فيما روى ابن عيينة عن عمرو بن ذرع أن نافع بن الأزرق مار ابن عباس في الورود فقال ابن عباس هو الدخول. وقال نافع ليس الورود دخول فتلى ابن عباس قوله تعالى إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون أدخلها هؤلاء أم لا؟ ثم قال يا نافع أما والله أنت وأنا سنردها وأنا أرجو أن يخرجني الله منها وما أرى الله عز وجل أن يخرجك منها بتكذيبك. نقف عند هذا الحد ونسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. دقائق إن شاء الله ونملي عليكم بقية